التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران اجتازت جميع الأزمات التي افتعلها العدو بفضل وعي الشعب الإيراني. وزير الدفاع الإيراني يستقبل نظيره العراقي في طهران ويبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يختتم أعماله في بغداد ويعلن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها العربي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية اجتازت جميع الأزمات التي افتعلها العدو بفضل وعي الشعب الإيراني المجاهد. وأشار اللواء سلامي إلى وقوف إيران بصمود في سنوات الدفاع المقدس، موضحا أن الاستكبار العالمي كان يريد إعادة البلاد إلى الوراء والتحكم بمصيرها، وشدد على أن الشعب الإيراني يدافع عن استقلاله وحريته وحقه بتحديد مصيره بنفسه، مضيفا أن إيران تسعى لإنقاذ الشعوب الإسلامية من هيمنة الطواغيت وإقامة حكم الإسلام. استقبل وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني في طهران نظيره العراقي ثابت محمد سعيد وبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين ضمن إطار التنسيق والتعاون بين طهران وبغداد. وكان وزير الدفاع العراقي قد وصل طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تتناول التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ومسائل أمنية وسياسية وقضايا المنطقة. للاطلاع أكثر على زيارة وزير الدفاع العراقي إلى طهران، نستمع إلى التقرير التالي.
ضمن أطر التنسيق المشترك بين إيران والعراق، وصل وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد إلى العاصمة طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني العميد محمد رضا أشتياني. وزير الدفاع الإيراني ونظيره العراقي استعرضا حرس الشرف في مقر وزارة الدفاع بطهران، حيث عزفت الفرقة الموسيقية ترحيبا بالضيف العراقي. وبعدها أجرى الوزيران مباحثات تناولت القضايا المشتركة التي تهم البلدين ضمن أطر التنسيق والتعاون. ويجري وزير الدفاع العراقي محادثات في طهران مع المسؤولين الإيرانيين تتناول التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين وأمن الحدود ومسائل سياسية وقضايا المنطقة.
إن النظر إلى القضايا العراقية له جانب استراتيجي، ودعم وحدة الأراضي العراقية ودعم الاستقرار والأمن في العراق على جدول الأعمال، كما تم التطرق في هذا اللقاء إلى التقدم الحاصل لحل مشاكل البلدين فيما يتعلق بأنشطة الإرهابيين في العراق.
كما شدد وزير الدفاع العراقي على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين.
الاستعداد العالي والمستمر لمجابهة الإرهاب في المنطقة، وكذلك تعزيز العلاقة بين وزارة الدفاع العراقي ووزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية في كافة المجالات، وإمكانية الاستفادة من التكنولوجيا الموجودة في الجمهورية الإسلامية، وكذلك في مجال التعاون على الحدود بين البلدين.
ويستمر التعاون الإيراني العراقي في عدة اتجاهات، آخرها كانت زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بغداد، حيث أجرى سلسلة محادثات مع المسؤولين العراقيين تناول فيها تطوير العلاقات الثنائية وأمن الحدود والربط السككي. كما التأكيد العراقي الذي جدده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مواصلة أفضل العلاقات مع إيران، فيما رحب أمير عبداللهيان بالوساطة التي يقوم بها العراق من أجل تقريب وجهات النظر مع السعودية ومصر والعودة إلى الاتفاق النووي.
أعلن المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في بيانه الختامي عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا. وجاء في البيان: يعلن المجتمعون تضامنهم مع الشقيقة سوريا وتشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها وضرورة العمل على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي. وشدد البيان على دعم سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه ودعم القضية الفلسطينية، وطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. حول البيان الختامي للمؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في بغداد نستمع إلى التقرير التالي.
القضية السورية تصدرت اجتماع اتحاد البرلمان العربي المنعقد في بغداد. رئيس مجلس النواب العراقي رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي كشف عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة دمشق، وقال إن سوريا مرت بظروف صعبة في الأيام الأخيرة إثر الزلزال المدمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالأرواح والممتلكات. وأضاف الحلبوسي أن كل ذلك يلزم الجميع بالسعي والاستمرار بواجب المساندة والدعم لحين انجلاء تداعيات الأزمة وآثارها الصعبة. البيان الختامي للمؤتمر 34 للاتحاد شدد على دعم سيادة واستقلال العراق ووحدة أراضيه ودعم القضية الفلسطينية، وطالب المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأعرب النائب المستقل ناظم الشبلي عن تحفظه على كلمة رئيس البرلمان اليمني التابع لتحالف العدوان السعودي، وأعلن انسحابه من المؤتمر بعد توجيه إساءات إلى حركة أنصار الله اليمنية. المراقبون يرون أن استضافة بغداد لأعمال المؤتمر بعد غياب استمر أكثر من 3 عقود من شأنه أن يساهم في تعزيز دور العراق عربيا وأقليميا، وتعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزا جوهريا في التضامن العربي، ويعتبر العراق من أهم الفاعلين في المنطقة سياسيا، فعلى أرضه تجري المباحثات الإيرانية السعودية، ومن أرضه أيضا انطلقت أعمال إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وعودة الحضن العربي إلى دمشق.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أكدت فصائل المقاومة في جنين أن مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة الأمني في الأردن اليوم تأتي في الاتجاه المعاكس للإجماع الوطني للشعب الفلسطيني. ودعت الفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني إلى إدانة لقاء العقبة والتعبير عن رفضهم لمشاركة السلطة فيه، قائلة أن إلغاء المشاركة في اللقاء هو أضعف قرار يمكن أن تتخذه السلطة أمام جرائم الاحتلال، مطالبة الذهاب إلى الوحدة الوطنية كما توحدت البنادق في الميدان. على صعيد آخر، استولت سلطات الاحتلال على 193 دونما من أراضي الفلسطينيين في منطقة العوجة بمحافظة أريحة. يمنيا، حيث ندد البرلمان اليمني بالدور الأمريكي البريطاني الحثيث لعرقلة جهود السلام وسعي الوساطة العمانية. وأشاد المجلس في بيان له بالخروج الشعبي الكبير والمشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات في مسيرات الوفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد، وتضامنا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات صهيونية متكررة. واستهجن المجلس استغلال تحالف العدوان لمعاناة الشعب اليمني بالالتفاف على مراحل الهدنة المعلنة لإبقاء الوضع في حالة لا سلم ولا الحرب، إضافة إلى عدم التعاطي الإيجابي مع الملف الإنساني. بدأت الإمارات منذ أيام بتهجير عشرات الأسر من سكان جزيرة عبد الكوري اليمنية بالتزامن مع قيامها بإنشاءات عسكرية في الجزيرة التابعة لأرخبيل سقطرى جنوب البلاد. هذا وحذرت حكومة صنعاء من استمرار دولة الإمارات بتحركاتها وممارساتها في الجزر اليمنية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
على وقع تحركات إماراتية مكثفة ما بين تهجير السكان وإنشاء قواعد عسكرية، تعيش منذ أيام جزيرة عبد الكوري التابعة لأرخبيل سقطرى جنوبي اليمن. تتحدث المعلومات أن الإمارات بدأت بإجلاء السكان والصيادين والقوات اليمنية من الجزيرة، وأظهرت صور أقمار صناعية قيامها أيضا بتشييد قاعدة ضخمة هناك وأعمال إنشائية لبناء مدرجات ومخازن عسكرية.
يحصل في داخل جزيرة عبد الكوري هو استيطان بامتياز، ودور الإمارات من خلال إنشاء القواعد العسكرية في داخل جزيرة عبد الكوري لغرض السيطرة الكاملة العسكرية والاستخباراتية على الممر البحري الهام.
عملية التهجير وما رافقتها من استحداثات عسكرية في جزيرة عبد الكوري المعروفة بموقعها الاستراتيجي تأتي وفق مصادر لتهيئتها أن تكون قاعدة عسكرية لقوات إماراتية وإسرائيلية مشتركة بهدف تعزيز السيطرة على طرق الملاحة البحرية الدولية في المحيط الهندي والبحر العربي وتوسيع بسط النفوذ على الجزر اليمنية، كما كان الحال مع جزيرتي ميون وسقطرى.
هذه التحركات هي تمثل يعني هدف مهم لتحالف العدوان منذ اليوم الأول. المياه اليمنية والجزر اليمنية والسواحل اليمنية هي مطمع تاريخي لكيان العدو الإسرائيلي للغزاة عبر العصور. هذا احتلال لهذه الجزر اليمنية سواء في جزيرة عبد الكوري أو ميون أو غيرها من الجزر اليمنية.
التحركات الإماراتية في الجزر اليمنية قوبلت بردود فعل مستنكرة من قبل الأوساط اليمنية، حيث حذرت سلطة صنعاء من استمرارها وخطورتها واعتبرتها انتهاكا جديدا لسيادة البلاد، رأت ضرورة مواجهته مؤكدة أن لديها رصد دقيق لمواقع تمركز القوات الأجنبية في اليمن وتعدها أهدافا مشروعة. ممارسات التحالف السعودي الإماراتي في الجزر اليمنية وفق حقوقيين لم يقتصر فقط على محاولة عسكرة هذه الجزر ونهب ثرواتها، بل تصل إلى حد العمل على تغييرها ديموغرافيا من خلال عملية التهجير وصلخ هويتها.
اعترف رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بأن إيران لا تعتزم إنتاج السلاح النووي، وهو اعتراف يدحض كل الادعاءات الأمريكية والغربية السابقة في هذا المجال. وقال بيرنز في مقابلة مع قناة السي بي إس الأمريكية: إننا لا نعتقد بأن قادة إيران قرروا مواصلة برنامج تسليحي نووي. كما تحدث بيرنز عن الحرب في أوكرانيا مكررا الادعاءات حول دعم الصين لروسيا، وقال: أننا واثقون بأن بكين تدرس أبعاد قضية تزويد روسيا بالأسلحة، وأن واشنطن تأمل في ثاني بكين عن هذه المقامرة الخطرة حسب وصفه. كما أشار بيرنز إلى الدعم المخابراتي الأمريكي لأوكرانيا من أجل ضرب أهداف روسية. شهدت العاصمة برلين تظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف لدعم مبادرات السلام والاحتجاج على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ورفع المحتجون لافتات تستنكر مواصلة حكومة الألمانية إرسال شحنات السلاح إلى نظام كييف، مؤكدين أن المعدات العسكرية تستخدم لقتل الروس والأوكرانيين على حد سواء. وكانت أطراف بحزب اليسار في البرلمان الألماني دعت للمشاركة بهذه الفعالية، كما طالبت المستشار أولاف شولتز بوقف تصعيد النزاع بين موسكو وكييف والسعي إلى نشر السلام. رحبت موسكو بمبادرة الصين للتسوية في أوكرانيا، وعربت عن استعدادها للتحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، وأولها اعتراف كييف بالواقع الجديد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران اجتازت جميع الأزمات التي افتعلها العدو بفضل وعي الشعب الإيراني. وزير الدفاع الإيراني يستقبل نظيره العراقي في طهران ويبحث معه أهم القضايا التي تهم البلدين. ومؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يختتم أعماله في بغداد ويعلن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها العربي. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. نهنئكم ونهنئ العالم الإسلامي بمناسبة ولادة الإمام السجاد عليه السلام، كل عام وأنتم بألف خير. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم برنامج ألوان ثقافية، وعند 9:48 تستمعون إلى درر البلاغة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما ولمدة 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة الإمام السجاد عليه السلام. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:17، وعند 12:33 نقدم إليكم نهج الحياة. النظرة الإسلامية للتربية تستمعون إليها عند 12:47، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية، إذ نخصص الحديث فيه عن المساحة التي خصصها الأدب والشعر الفارسي لتناول شخصية سيدنا أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، منذ أمد بعيد أصبحت هناك علاقة حب وولاء عميقة بين الإيرانيين وبين شخصية سيدنا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، وقد أصبح الأدب والشعر أحد المجالات الفنية المهمة التي كشفت عن هذه العلاقة الروحية والمعنوية، حيث كرس الشعراء ولا سيما الشعراء الحسينيون جزءا كبيرا من أشعارهم للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم تجاه سيدنا العباس بن علي عليه السلام.
إلى جانب ذكر الجانب المأساوي والحداد للمصيبة الكبرى التي حلت بأبي الفضل العباس عليه السلام، فقد تضمنت القصائد والمنظومات التي قيلت بحقه مواضيع تخص صفاته الأخلاقية ومواقفه البطولية المثالية التي برزت في طف كربلاء، إذ تركز تلك المنظومات على اعتبار العباس عليه السلام رمزا للشجاعة والبطولة والفداء.
كما انعكست في الشعر الحسيني الإيراني الإشارة إلى صفاته الأخرى مثل إيمانه الصادق وصفائه الروحي وولائه العميق لسيد الشهداء عليه السلام وقتاله البطولي في ساحة المعركة وتضحيته التي كانت ثمرة لوعيه وإيمانه وبصيرته الكاملة. إن مجموعة القصائد الدينية المعاصرة المكتوبة فيما يتعلق بشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام واسعة للغاية ولا يمكن ذكر كلها في هذا البرنامج، لذلك فإننا نشير إلى أكثر المواضيع تركيزا على حامل لواء الحسين في أدب الطف الإيراني.
دعونا أيها الأكارم نبدأ لقاء اليوم بالإشارة إلى الشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي وما نظمه بحق سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. في هذا الإطار ينقل بشأن هذه القصيدة الرائعة أن أحد العرفاء وهو رجب علي الخياط رأى الشاعر حافظ الشيرازي في عالم الرؤيا وهو في غاية السرور والفرح، فسأله عن سبب سروره فأجاب: أن سروري يعود إلى الأبيات التي نظمتها بحق العباس عليه السلام وهي بعنوان شاه شمشاد قدان، أي سيد القامات الرشيقة.
يظهر لنا من خلال قصيدة حافظ الشيرازي في مدح العباس عليه السلام أنه يشير إلى عجز اللسان عن وصفه، بل يعتبر معرفته سرا من الأسرار. الملفت للنظر أن حافظا يصف العباس بسيد سادات البيان العذب، الوصف الذي استلهمه من كلمات الإمام الحسين عليه السلام في وصف أخيه العباس وقوة منطقه وكلامه الذي أثار إعجاب الجميع.
في المصرع الثاني من البيت الأول يصف الشاعر العباس عليه السلام بالذي حطم صفوف الأعداء بنظرته العابسة، في إشارة إلى نظرته النافذة نحو الأعداء التي حطمت عزيمة العدو وزرعت الخوف واليأس من مواجهته، ولذلك سمي بالعباس. وكما يقول الشاعر: عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يبتسم.
لعل أفصح الأبيات التي تتضمنها قصيدة الشاعر حافظ الشيرازي عن سيدنا العباس عليه السلام هو الإشارة إلى شهداء كربلاء الذين وصفهم بالزهور الحمراء دامية الأكفان الذين ظلوا على رمضاء كربلاء 3 أيام.
وأخيرا يذكر الشاعر أن ما قاله لم يكن من وحيه، بل كان مستلهما من أصحاب الكلام العذب، في إشارة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. إليكم الآن جانبا من هذه القصيدة الرائعة.
شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان، مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان، تا که از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده من شو برخور ز همه سیم تنان. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم، که شهیدان کند این همه خونین کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان.
و وهذه ترجمة هذه الأبيات: يا سيد القامات الرشيقة، ويا سيد سادات البيان العذب، الذي حطم صفوف الأعداء بنظرته العابسة، مر ثملا علي أنا المسكين وقال: يا من اشتهر بالكلام الجميل، إلى متى ستبقى فاقدا للذهب والفضة؟ اتبعني حتى تنال صحبة الرشقاء. في السحر سألت ريح الصبا وأنا في حديقة الزهور الحمراء: في سبيل من استشهدت هذه الزهور دامية الأكفان؟ جاء الجواب: يا حافظ، أنا وأنت لا طاقة لنا بمعرفة الأسرار، دعك عن هذا الكلام وحدثنا عن أصحاب الكلام.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات. إن واقعة كربلاء هي التي كشفت عن عظمة شخصية سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام. صحيح أن الواقعة كانت دامية ومؤلمة، إلا أنها لا تغطي على التجليات العرفانية والأخلاقية والسلوكية التي لفتت الأنظار إليها. إن نظرة الأدباء والشعراء إلى واقعة كربلاء، ولا سيما مواقف العباس عليه السلام فيها، تشير إلى أن كربلاء بحر زاخر من القيم والعطاءات، وكل واحد بإمكانه أن يحصل من كنوزها ومجوهراتها العرفانية والأدبية بحسب سعة نظره. وهكذا فقد تمكن الشعراء الإيرانيون من الجمع بين الآمال والآلام وبين الأحزان والأشواق من مواقف سيدنا العباس عليه السلام. فمن أهم المحاور والموضوعات التي تناولها الشعراء في التطرق إلى شخصية العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام في طف كربلاء، يمكن الإشارة إلى المحاور الآتية: الجمال الظاهري، وأنه قمر بني هاشم وقمر العشيرة، الشجاعة والبطولة المثالية، عدم الخوف من العدو، عدم الخوف من الموت، التضحية بالنفس، الماء والعباس، ساق العطاشة، حارس الماء، استشهد وهو عطشان، خجله من بنات الرسالة، خجله من أخيه الحسين، سيد الأوفياء.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية. وموضوع الحديث في هذه الحلقة من البرنامج عن سيدنا العباس بن علي عليه السلام في الشعر الفارسي.
أحبتي، كما تمت الإشارة في الفقرة الماضية، فإن جمال الظاهر والباطن والعظمة الروحية لسيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام من المحاور التي تطرق إليها الشعر الفارسي، إضافة إلى أنه عليه السلام كان يتمتع بجمال الوجه. وقد دخلت مفردة القمر إلى الأشعار الفارسية في وصف قمر العشيرة، وفقا لعادة العرب إعطاء صفة القمر لصاحب الوجه الجميل والقامة الرفيعة والرشاقة، وهي الصفة التي وصف بها العباس عليه السلام، قمر بني هاشم، حيث أصبح ذكر وجهه الشبيه بالقمر وقامته ورشاقته موضوعا للعديد من قصائد الشعراء. هذا إضافة إلى شخصيته وروحه العظيمة، لدرجة أنه يطلق عليه باب الحوائج. يقول الشاعر أحمد عزيزي: فخر کنم بر فلک، ناز کنم بر ملک، ماه بنی هاشم است دلبر و دلدار من.
أشعر بالفخر والاعتزاز أمام الكون والملاك، لأن قمر بني هاشم هو الذي أهيم بحبه.
وقد جرى وصف جمال العباس وقامته الرشيقة من خلال المقارنة مع جمال القمر وجمال العباس، فمثلا يقول الشاعر السيد محمد علي الرياضي: تاج شهيدان همه عالمی دست علی ماه بنی هاشمی، ماه کجا روی دلارای تو، سرو کجا قامت رعنای تو.
انك تيجان على رؤوس الشهداء في العالم، انك قمر بني هاشم سند الامام علي عليه السلام، اين القمر من جمال وجهك المزين، اين قامة السرو من قامتك الرفيعة.
كما يقول الشاعر غلام رضا سازگار: گردون چرا روی تو را قمر گفت، باید تو را از ماه خوبتر گفت.
كيف سماك الدهر بالقمر، إنك أجمل من القمر.
في البيت الآتي يشبه الشاعر القامة الرفيعة للعباس عليه السلام بسمو معراج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول الشاعر حميد رضا برقعي: تمام كودكان معراج را توصيف مي كردند، مگر پیداست از بالای دوش تو چه آفاقی.
وصف الأطفال معراج الرسول، ولكن هل تظهر لنا الآفاق الرحبة من على أكتافك؟
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه بعض النماذج بخصوص الجمال الظاهري للعباس عليه السلام في الشعر المعاصر، ومنها ننتقل إلى الحديث عن اهتمام الشعر الفارسي بمقام سيدنا العباس بن علي الروحي السامي بعد متابعة حديث ضيف البرنامج في هذا البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفي الكريم الدكتور علي أحمديان الخبير الأكاديمي من طهران. دكتور، كما تعلم أنه الأدب الفارسي تطرق إلى كثير من المواضيع الاجتماعية وإلى صفات ومزايا أئمة أهل البيت وغيرها من الأمور الأخرى، برأيكم ما هي الصورة والزوايا التي عكسها الأدب والشعر الفارسي عن شخصية سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأدب الفارسي يعني شعرا ونثرا تأثر في مختلف مراحله التاريخية وعلى نطاق واسع بحادثة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وملحمة عاشوراء الخالدة وشخصياتها الأبطال، وبالتالي كتبت أو أنتجت العديد من الأشعار والقصائد والأعمال الأدبية بالفارسية. وفي هذا المزمار تم تخصيص جزء من الأدب الفارسي لسيدنا ومولانا أبي الفضل العباس ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أجمعين. والعباس هو أحد من خلق ملحمة الطف وكربلاء إلى جانب السيد الشهداء أبي يدين الإمام الحسين عليه السلام. وبالتالي هذه القصائد والنصوص الفارسية والأشعار تعكس أبعاد وزوايا شخصيته المختلفة، وهذا الانعكاس الأدبي فعلا يستحق الدراسة والتحليل في في يعني مرآة الأدب الفارسي. وكما تعلمون أن وجود موضوعات في الأدب الفارسي وتناول هذه الموضوعات خاصة في الشعر الفارسي كالشجاعة والبطولة والفتوة والإيثار والتفاني في سبيل الحق وكل ذلك، وأيضا وصف طريقة استشهاد سيدنا أبي الفضل العباس عليه السلام وذكر النسب والجمال الظاهري للعباس ووصفه بأنه كان حامل لواء الحسيني، يعني كان حامل لواء الجيش الإسلام، كل ذلك لها تفوق وميزة نسبية كبيرة في الأدب الفارسي شعرا ونثرا. وفي الأدب الفارسي فيما يخص الثقافة الآشورائية والحسينية، إن أبا الفضل العباس هو رمز للشجاعة والبطولة، لكننا نرى صفات أخرى مثل الإيمان، إيمان أبا الفضل العباس، والمكانة المعنوية والمنزلة الروحية التي كان يتمتع بها أبا الفضل العباس، والولاء
والإيثار والتضحية
والتفاني في سبيل الحق وإلاء كلمة الحق والولاء التام لسيد الشهداء قبل أخيه، والقتال في معركة صعبة في أرض كربلاء ضد أعداء الله ونصرة أخيه الإمام الحسين، وكل هذه المظاهر الجمالية انعكس بشكل جلي وكبير في الأشعار الفارسية التي تخص ملحمة الطف الحسيني. وكما تعلمون أنه كان من المعتاد عند العرب إعطاء صفة القمر لطفل أو مولود له وجه جميل ومنير وله غامة طويلة وشامخة. سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس سمي بغمر بني هاشم أو بدر الخواشم، وبالتالي أصبح ذكر وجه الأباء الشبيب الغمر المنير وغامته الشامخة أصبح موضوعا تناولها الأدباء والشعراء في الأدب الفارسي. إن المكانة المعنوية التي كان يتمتع بها العباس عليه السلام ليس فقط بسبب حضوره ومشاركته الفائلة والبارزة في كربلاء وشجاعته وبطولته الفريدة، ولكن أيضا يجب التركيز على اتخاذه موقفا ممتازا جعله يدعم ويساعد وينصر أخاه حسينا، وبالتالي ضحى بحياته في طريق الحق ونصرة أخيه الإمام الحسين في ملحمة الطف.
كذلك يؤكد على إطاعته التامة
بحيث
لم ينادي الحسين بأخي، دائما كان يناديه بسيدي ومولاي.
سيدي مدعم. وعندما كان هناك موقف
واحد
نادى أخاه نادى إمامه وإمام أسره الإمام الحسين بأنه أخيه، ولكن في كل هذه المراحل نادى وكان ينادي أخاه حسينا بأنه كان إمامه وسيده ومولاه. وقد أعطى بعض الشعراء صفة الأسد لسيدنا ومولانا أبي الفضل العباس من خلال نظمهم وإنشادهم الأشعار وكتابتهم للأعمال الأدبية المختلفة.
طيب إمام الأدب فارسي كان منذ القديم ولحد الآن أم الزاد مثلا؟
أحسنتم، سؤالكم جاء في محله. هذا الاهتمام الكبير بشخصية أبي الفضل العباس كانت في الأدب الفارسي شعرا ونثرا، ولكنه بعد انتصار الثورة الإسلامية كان الاهتمام أكثر من ذي قبل، يعني أن الشعراء والأدباء الإيرانيين في فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية تناولوا هذه الموازي وركزوا عليها أكثر من ذي قبل.
جزيل الشكر لك والامتنان، ووفقنا الله وإياكم للسير على نهجي وخطى أهل البيت عليهم السلام.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل إلى برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن سيدنا العباس بن علي عليه السلام في الشعر الفارسي. أيها الكرام، إن العظمة الروحية لسيدنا العباس عليه السلام ليست فقط بسبب حضوره في أحداث كربلاء وشجاعته وبطولاته، ولكن أيضا بسبب ولائه التام الذي جعله يقف صامدا ومتضامنا مع أخيه، مضحيا بحياته في طريق الحق بالرغم من الأمان الذي عرض عليه من قبل الأعداء. بالإضافة إلى ذلك، فقد وصفه الشعراء بفضائل أخرى مثل الكرامة والأدب والغيرة وما إلى ذلك، فأطلقوا عليه اسم أبي الفضل. يقول السيد علي موسوي قرمارودي:
چون سوی زمین خمید آن ماه، عرش و ملکوت بود همراه. تنها نفتاد بوفضایل، شد کفه کائنات مایل. هم برج زمانه بی قمر شد، هم خصلت عشق بی پدر شد. حق ساقی خیش را فرا خواند، بر کام زمانه تشنگی ماند.
عندما انحنى ذلك القمر نحو الأرض، كان العرش والملكوت برفقته. لم يسقط أبو الفضل لوحده، بل سقطت معه كفة الخلق. أصبح العالم بلا قمر، كما أصبح الحب يتيم الأب. دعا الحق ساقيه الخاص، ليبقى العالم يعاني من العطش.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أخرى من هذا البرنامج.
وقفة وتأمل. في رفع علم الحداد والعزاء على سيد الشهداء وأصحابه في طف كربلاء، ولا سيما سيدنا أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام، حاول الشعراء الإيرانيون التعبير عن إخلاصهم للشهداء في إطار المنظومات والقصائد. وقد أخذ بعضهم في الاعتبار الأبعاد العرفانية لهذه الملحمة الخالدة في كتابة الشعر الحسيني أو الشعر العاشورائي. في هذا السياق، فقد برزت أعمال الشعراء الذين ساهموا في إثراء الشعر الحسيني بدافع الحب والمعرفة، إذ كان لها النصيب الأوفر في الظهور والبروز والخلود، وحظيت بالقوة المؤثرة العالية على المتلقين. إن التأمل في التفسيرات الأدبية والمعاني العرفانية لهذا النمط من القصائد يوجه القارئ والمتأمل إلى إشارات ولطائف أخرى. وفي هذا الإطار، فقد حاول بعض الباحثين والمهتمين بدراسة الأعمال الشعرية والأدبية لبعض الجوانب المبرزة من موقف العباس عليه السلام في كربلاء، ومن ذلك سقايته لعطاش كربلاء. وقد خلصت تلك الدراسات والبحوث إلى قمة المعرفة لدى الشعراء بخصوص الأبعاد العرفانية لواقعة عاشوراء، وأنها تفوق الزمان والمكان ومدى الحب الذي يكنه الشعراء تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذ أن الشعراء لم يقيدوا سقاية أبي الفضل العباس لعطاش كربلاء في معناها الظاهري، بل أشاروا إلى الأبعاد العرفانية لها. المتأمل في بيان الشعراء يجد أن العباس قمر بني هاشم لم يكن حامل لواء الإمام الحسين فحسب، بل إنه نموذج لكل طالب حقيقة، وإنه منهل الخير والعطاء، ويسقي طلاب الحقيقة ماء الحياة من نبع التوحيد الخالص، وهو يلقى ربه عطشانا ومتلهفا للمزيد من رواء الحياة.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي هذا البرنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث في هذا البرنامج عن سيدنا العباس بن علي عليه السلام في الشعر الفارسي.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
الله أكبر، 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 الله أكبر. لا إله إلا الله، إلا الله، 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 محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، ولي الله، ولي الله، الله أكبر، 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 الله أكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. من نصب نفسه للناس إماما، البعض يتصور أن هذا الحديث وهاي الحكمة خاصة بس بعض الناس اللي يروح يصلي إمام جماعة، اللي يصير مثلا عالم دين أو لا 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 لا، هذه الحكمة تشمل الجميع. أنت الآن أب داخل أسرة، أنت الآن أم داخل أسرة، الأب والأم لهم مقام عند الأولاد، ذكور كانوا أو أناث. شوفوكم الطفل وهو صغير ينظر لأبوه ويقلده، ينظر الأمة ويقلدها، بين قوسين يعني الأب صاير مثل الإمام للأولاد، الأم كذلك، المعلم بالمدرسة، أنت معلم بمدرسة، هذول الطلاب ينظروا لك على أنك إنسان قدوة. أنت انصبت نفسك، انصبت نفسك شنو يعني انصبت نفسك؟ يعني أنت أخذت هذا الموقع، هذا المكان، هذا الموقع والمكان خلاك تكون قدوة للآخرين، يقلدوك. هسه إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، سلوكياتك، أخلاقك حسنة، هذول هم يقلدوك. إذا كانت بالعكس ذول هم يقلدوا. كلمة لأمير المؤمنين وايد جميلة. من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. يعني شنو؟ يعني أنت كل صغيرة وكبيرة، أب كنت، أم كنتي، معلم، مدرس، مربي، كل صغيرة وكبيرة لا راح ذولا يشوفوك أنت قدوتهم، يقلدوك. فعليك أن تبدأ بتعليم نفسك قبل أن تعلم الغير. سلوكك، تصرفاتك، أخلاقياتك، تعاملك، كل هذه يجب أن تكون ضمن الضوابط الدينية والشرعية. كونوا الإمام الصادق سلام الله عليه، كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، أعمالكم، تصرفاتكم، قوانينكم، سلوكياتكم، كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم. شون كلمة؟ ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإن ذلك داعية. كلمة هواي بها معاني، كلمات أهل البيت ترى ما يحتاجن إلى شرح هواي. كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، لا ظل السولف صوم وصلاة وحج وزكاة وأنت كل شو ما أكون، خل الناس يشوف منك ورع، اجتهاد، صلاة، خير، أعمال خير. الإمام الصادق يقول للأحد أصحابه قل لشيعتنا، اسمع هذا خطاب إلي وإلك والكل، إحنا منين؟ من الإمام الصادق، هاي رسالة إجت عن طريق أصحابه، واحد من أصحابه الإمام الصادق خاطبه قال له قل لشيعتنا، انقل هذه الرسالة عني لشيعتنا، كونوا دعاة إلينا، كونوا دعاة إلينا بالكف عن محارم الله، مو بألسنتكم، أفعالكم، تصرفاتكم، سلوكياتكم. شلون تأديب الإمام الصادق؟ شلون يأدب أصحابه؟ كونوا دعاة إلينا بالكف عن محارم الله واجتناب معاصيه، هاي قل لشيعتنا إليك وإلي هاي، واتباع رضوانه، فإنهم إذا كانوا كذلك كان الناس إلينا مسارعين. أمر طبيعي، ترى الناس تنظر للتصرفات ما تنظر إلى الأحاديث والأقوال. كل احنا نقدر نسولف، كل احنا نقدر نتحدث، ماكو واحد، كل واحد عنده لسان، ماكو واحد ما عنده لسان، لسان ويسولف. القضية مو بالسوالف، القضية بالعمل. هاي قصة ينقلها الإمام الصادق سلام الله عليه عن موسى، نبي الله موسى، يقول كان في يوم من الأيام مجمع جماعته ويسولف لهم نصايح ومواعظ وحكم، واحد من عندهم قام شق قميصه، تأثر هواي، فأوحى الله عز وجل إلى موسى، قال له يا موسى قل له لا تشق قميصك، هذه التصرفات والكذا وذن الأفعال تريد تنظر، لا مو هيجي، ولكن اشرح لي عن قلبك، قلبك خلي مفتوح لهذه المواعظ والحكم والكلمات. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الحكمة شو يقول؟ يقول من نصب نفسه للناس إماماً شو يسوي؟ يسولف. ودير بالك إماماً يعني شنو؟ مو تقول أنا ما علي، ما موجه لهذا الحديث، لا، أبو أنت، أم أنت، معلم أنت، مدرس أنت، مربي أنت، مسلم أنت. الآن أنت مسلم تمشي بمكان، أي مكان، أجنبي في بلد أجنبي، يعتبروك أنت ممثل، ممثل للإسلام، يقيسون الإسلام بتصرفاتك، بأفعالك، بأقوالك. من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، ومعلم نفسه ومؤدبها. شوف شلون قاعدة يعطيك أمير المؤمنين، يقول لك إذا شفت لك واحد معلم نفسه مربيها يحاسب روحه، هذا أحق بالإجلال، هذا قدسه، مو تقدس لواحد بس يسولف، بس يرفع شعارات، وأي ناس ترى بس يرفعون شعارات. مع الأسف المجتمع يقدس ذاك اللي يرفع شعار ويترك هذا اللي مؤدب نفسه ومعلمها. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتقدير والتقديس من معلم الناس ومؤدبه. شون كلمة رائعة لأمير المؤمنين، وكل كلمات أمير المؤمنين رائعة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
فرح هاي الليلة ليلة عيد،
هاي الليلة ليلة عيد،
والعندليب بنغمة الحانة صدح ويغرد عذب تغريد،
ويغرد عذب تغريد،
دلع الهام بنغمته وصدر الشرح لاحت أنوار التوحيد،
لاحت أنوار التوحيد،
موليد السجاد العصر فاح ونفح والنشوة بكل لحظة تزيد،
والنشوة بكل لحظة
نزيد فرحة صيرنا ونغمارنا فرحة صيرنا.